بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى، ونسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نبدأ على بركة الله في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله. قبل أن نبدأ في الحديث عن الكتاب أو عن الأحاديث، أو نبدأ بما بدأ به المصنف رحمه الله، نأخذ نبذة يسيرة عن المؤلف الإمام وعن هذا الصحيح. المؤلف هو الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. هذا الإمام ولد سنة 204 للهجرة، وقيل قبل ذلك 202، وقيل 201، وتوفي رحمه الله عام 261 للهجرة، يعني توفي وعمره 55 سنة رحمه الله. قيل في سبب موته أنه سئل عن حديث رحمه الله ولم يجب، فأخذ يبحث عن هذا الحديث، ثم وفي جوار سلة من التمر فأخذ يأكل منها طوال الليل، حتى أثر عليه هذا التمر فمات بعده رحمه الله. هذا الإمام كان منذ الصغر يعتني بالعلم، فحفظ القرآن وبدأ بالسماع وعمره بسماع الحديث وعمره 14 سنة، بمعنى يسمع الحديث للرواية من بداية الإسناد من شيوخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رحمه الله يحترم أساتذته احتراما شديدا، حتى كان شيخه الإمام البخاري رحمه الله كان يقدر شيخه أعظم التقدير، فكان يقبل رأسه ويقبل يديه ويقول: أعطني رجليك لأقبلهما، لما كان يحمل الإمام البخاري رحمه الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. له شيوخ كثر روى عنهم، منهم الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والإمام البخاري رحمهم الله جميعا، وله أيضا تلاميذ كثر خرجوا أئمة، منهم الإمام الترمذي رحمه الله والإمام ابن أبي حاتم والإمام ابن خزيمة وغيره. كان رحمه الله تاجرا لا يأكل إلا من كسب يده رحمه الله، فلا يأكل إلا الحلال. رحل رحمه الله لطلب العلم لبلدان العلم، رحل إلى العراق، إلى الشام، سمع في المدينة، سمع في مكة، سمع في مختلف البلدان، فضلا عن بلده. وأول من ابتدأ بالسماع من والده، لأنه ولد في بيت علم رحمه الله. له مؤلفات كثيرة جدا، لكن لم يرى النور منها إلا القليل، وأشهرها كتابه الصحيح، صحيح مسلم. هذا الكتاب اشتهر باسم صحيح الإمام مسلم، لكن هل سماه هو بتسمية معينة؟ قيل يذكر في بعض كتبه أنه يسميه المسند الصحيح، يسميه المسند الصحيح، لكن لم يؤثر أنه نص في مقدمة الكتاب على التسمية، ولذلك اشتهر بصحيح مسلم، وبعض أهل العلم يعبر بالجامع الصحيح. هذا الكتاب هو نمط من أنماط التأليف عندما بدأ الأئمة بجمع الحديث، نمط من أنماط التأليف في جمع الحديث عندما بدأ الأئمة بذلك. من المعلوم أن جمع الحديث اتخذ طريقتين. الطريقة الأولى هي طريقة الجمع عن طريق موضوع الحديث، ويسمى هذه الطريقة طريقة الأبواب، طريقة على الأبواب، مثل ما نعرف في مسألة كتب الفقه يبدأ بكتاب الطهارة مثلا، كتاب الصلاة، كتاب كذا. في كتب الحديث هذا نمط من الأنماط، يبدأ ب يؤلف حسب الموضوع، ولذلك إما أن يبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة وهذه كتب الأحكام، وإما الجوامع يبدأ بكتاب العلم أو كتاب الإيمان وغير ذلك. من منهجية هذا التأليف أنه الجامع الصحيح يعم جميع أبواب الدين خلاف كتب الأحكام. كتب الأحكام تقتصر على الأحكام، لكن هذا النمط وهو الجوامع يأتي على جميع أبواب الدين، يأتي على العقائد، يأتي على الترغيب، على الترهيب، على الفضائل إلى غير ذلك. ولذلك يسمى هذا النمط بالجوامع، يسمى بالجوامع، مثل جامع الإمام البخاري، صحيح البخاري، أو جامع الإمام مسلم وغيرها من المصنفات. لو سألنا الإمام مسلم، وهذا يأتي بالشرح لكن نقوله باختصار، ما سبب تأليف الإمام مسلم للصحيح؟ سبب التأليف هو أنه سأله أحد طلابه وهو أحمد ابن سلمة، وهذا الطالب من الملازمين للإمام مسلم رحمه الله، سأله أن يجمع جملة من الأخبار، أن يوقفه على جملة من الأخبار المنثورة تكون مجتمعة. قد يقول قائل وين كتب الحديث في ذلك الوقت؟ لا، ما كانت الكتب مجموعة إلا عند أصحابها، والإمام مسلم في نيسابور، ونيسابور من بلاد الآن يعني تعتبر شمال شرق إيران، فالبلاد بعيدة تعتبر، ولذلك الطلاب يسألون شيخهم اجمع لنا هذه النصوص، اجمع لنا هذه الأخبار، فكان هذا سبب من الأسباب. والسبب الثاني الحاجة إلى جمع الصحيح، الحاجة إلى جمع الصحيح كما نص عليه رحمه الله. الأئمة رحمهم الله يعتنون عناية فائقة، لا يؤلف في سنة ولا في أشهر ثم يخرج كتاب، وخصوصا مثل هذه الكتب التي ستكون مرجع ويعتمد عليها. ولذلك أخذ في تأليفه 15 سنة، أخذ في جمع هذا الصحيح وتنقيحه 15 سنة رحمه الله. هذا الكتاب، كتاب صحيح الإمام مسلم، ألفه المصنف يعني منهجه فيه بأنه يجمع الأحاديث بالرواية عن شيوخه، وقلنا قبل قليل إنه على طريقة الأبواب، إنه على طريقة الأبواب. إذن معنى ذلك يأتي مثلا لكتاب الطهارة ويأتي بالأحاديث التي تتحدث عن الطهارة. طيب هل وضع لنا قال كتاب كذا باب كذا، أما الأبواب فلم يضعها. طيب اللي نجدها موجودة في النسخ اللي معنا، هذه من وضع الشراح، وبخاصة الإمام النووي رحمه الله عندما شرح هذا الكتاب بوب للأحاديث، لأن الإمام مسلم عمليا بوب للكتاب، عمليا بوب الكتاب بمعنى أنه يجمع الأحاديث في الباب الواحد. فجاء الإمام النووي رحمه الله ووضع لهذه الأحاديث أبواب، فالتبويب الموجود ليس من صنع الإمام مسلم، وإنما من صنع الشراح وعلى رأسهم الإمام النووي رحمه الله. فجاءت هذه الأبواب بحسب طبعة محمد فؤاد عبد الباقي 1329 باب، وهذه أيضا يعني قد تزيد وقد تنقص بحسب الطبعات. ولذلك يتنبه إلى هذا المعنى، فالتبويب ليس من تبويب الإمام مسلم، إنما الكتب ذكر أنها من صنع الإمام مسلم. طيب، الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم ما منزلتها؟ أنها صحيحة كما بيّن ذلك في المقدمة، وسيأتينا إن شاء الله. كلها صحيحة، ولذلك تلقت الأمة بالقبول هذا الكتاب مع كتاب الإمام البخاري، فما في هذين الكتابين فهو صحيح، فهو صحيح. طيب، هل استوعب الصحيح كله؟ يعني ما نبحث عن أحاديث أخرى في كتب أخرى؟ لا، بل ذكر أنه لم يستوعب الصحيح، وهذه طريقة الأئمة أنهم ينتقون رحمهم الله. السمة العامة اللي كانت في وقت الإمام مسلم والبخاري والأئمة قبلهم الإمام أحمد والشافعي وغيرهم هي سمة جمع الأحاديث، هي سمة جمع الأحاديث. لكن هل هذه الأحاديث هي ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيها ما يسند للصحابة رضوان الله عليهم، أو فيها ما يسند للنبي من غير إسناد أو بعض إسناد؟ كان الإمام البخاري من منهجه أنه يجمع ذلك كله، وهو ما يسمى بجمع الموقوف، يعني الذي لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أسند للصحابة، وهذا يسمى الموقوف. أو ما لم يكن له إسناد أو حذف بعض إسناده، وهذا يسمى المعلق. طيب، هل هناك معلقات في صحيح مسلم ويوجد موقوفات في صحيح مسلم؟ الواقع أنه لا يوجد إلا القليل، خلاف الإمام البخاري، خلاف الإمام البخاري، وهذا من الفروق بين صحيحي الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمه الله. فالإمام البخاري يكثر من المعلقات، وبخاصة في افتتاحية الأبواب، كذلك يذكر بعض الموقوفات على الصحابة، لكن الإمام مسلم لم يذكر معلقات إلا نادرا، وكل ما جمع فيه لا يتجاوز 12 حديث معلق، وهي موصولة في أمكنة أخرى، موصولة الإسناد. الإمام مسلم رحمه الله أيضا اعتنى بهذا الصحيح، عرضه على شيخه أبي زرعة رحمه الله، فما أشار عليه شيخه بأن يترك هذا الحديث حذفه وتركه، حذفه وتركه، فجرد كتابه. وهذه سمة أيضا من سمات التأليف، أن المؤلف لما ينتهي يعرض عمله على من هو فوقه لكي يصوب له، لأن ذهن الفرد يند وأحيانا ينشط وأحيانا يفتر، أحيانا يلتبس عليه ما يلتبس. والإمام أبو زرعة رحمه الله من أئمة العلل، من أئمة العلل، والكتاب أيضا شرطه صعب، وهو تجريد الحديث للصحيح، وهذا يدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله. من ملامح المنهج أيضا في هذا الكتاب أنه وضع له مقدمة ضافية، وضع له مقدمة ضافية، بيّن في هذه المقدمة جمل عظيمة، هذه الجمل منها بيان سبب التأليف، منها منهجه في التأليف، طريقة الأحاديث التي انتقاها رحمه الله، ثم عقب بعد ذلك ببعض الأحاديث الدالة على أهمية الحديث وتغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهمية الدقة في هذا الباب. وهذه المقدمة خلاف منهج الأئمة في تلك العصور، ففي تلك العصور لا يوجد مؤلف يضع مقدمة يبين المنهج الذي ألف فيه إلا نادر قليل، وإن وضع مقدمة يضع يعني أسطر قليلة. فلو أخذنا مثال صحيح الإمام البخاري رحمه الله فلم يضع له مقدمة، لم يضع له مقدمة، وإنما بدأ بكتاب بدء الوحي. فالعلماء رحمهم الله التمسوا منهج الإمام البخاري من صنيعه في الكتاب فاستنبطوه منه، بينما الإمام مسلم رحمه الله، وهذا من ميزاته أنه وضع مقدمة بيّن فيها منهجه رحمه الله في هذا الكتاب. طبعا في هذه المقدمة أورد أحاديث، هل هذه الأحاديث على منهجه في انتقاء الصحيح؟ الجواب لا، وإنما غالبها صحيح، ففيها ما خرج عن منهجه رحمه الله، ما خرج عن منهجه رحمه الله. طيب لو سألنا الإمام مسلم من هم اللي رويت عنهم، ما منزلتهم؟ قال الرواة عموما ثلاث طبقات، الرواة عموما ثلاث طبقات، طبقة أهل الاستقامة والثقة، والطبقة الثانية الذين أقل منهم لكن حديثهم مقبول، والذي اصطلح عليه فيما بعد أن حديثهم حسن، أن حديثهم حسن، الطبقة الثالثة الضعفاء والمتروكون، فهؤلاء أو من لهم حديث منكر. فيقول رحمه الله بأن الطبقة الثالثة هؤلاء لا أروي عنهم مطلقا، أمثل لهم، سيأتينا في المقدمة الأمثلة. أما الطبقة الأولى فهم الأصل الذين أروي عنهم، الطبقة الأولى هم الأصل الذين أروي عنهم، وربما أروي عن أهل الطبقة الثانية، أهل الطبقة الثانية. نستخلص من هذا أن معنى ذلك أنه يوجد في صحيح مسلم الصحيح بالمصطلح الذي اصطلح عليه بأنه الصحيح، ويوجد الحسن، ويوجد الحسن الذي اصطلح عليه بالحسن. معنى ذلك أن قوله صحيح في هذا الكتاب يدخل فيه أيضا الحسن، لكنه يعمه أنه مقبول، أنه مقبول. من ملامح المنهج أنه خالف شيخه الإمام البخاري في الأحاديث المعنعنة، نعرف في الرواية عن فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى إيش؟ الإسناد معنعن، هذا معنعن. هل هذا المعنعن يفيد الاتصال أو لا يفيد الاتصال؟ الإمام البخاري رحمه الله يشترط أن إذا أتى الإسناد بالعنعنة أن التلميذ التقى بالشيخ، يعرف أن التلميذ التقى بالشيخ، وحينئذ يحمله على الاتصال. الإمام مسلم يشترط المعاصرة، يشترط فقط المعاصرة، بمعنى أنه إذا عرفنا أن التلميذ عاصر هذا الشيخ، لم يكن بينهم ولو لم يكن بينهم التقاء، فهذا يحمله الإمام مسلم على إيش؟ الاتصال. معنى ذلك أن شرط الإمام البخاري أقوى، وإن كان الجمهور في الحمل على الاتصال على ما رآه الإمام مسلم، رأي الجمهور أنه يحمل الإسناد المعنعن على الاتصال إذا عرف اللقيا، إذا عرفت المعاصرة، إذا عرفت المعاصرة ولو لم يعرف اللقيا. وهذا أيضا من الفروق بين الإمام البخاري والإمام مسلم. لكن إذا لم يعرف لا هذا ولا هذا فيحمل على الانقطاع، وهذا يقع غالبا من المدلسين. ولذلك إذا عرف الشخص ووصف بأنه مدلس وروى بالعنعنة حتى لو كان ثقة في ذاته فلا يحمل على الاتصال. أيضا من ملامح المنهج أن الإمام مسلم لا يكرر إلا لفائدة، لا يكرر الحديث إلا لفائدة، إما في الإسناد وإما في المتن، خلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري تجد أنه يكرر الحديث الواحد يصل إلى 10 مواضع وقد يرويه مقطعا، بينما الإمام مسلم لا يكرر إلا لفائدة، وإذا كرر يأتي بالإسناد بعد الرواية الأصل، بعد الرواية الأصل، وهذا سيأتينا إن شاء الله بشكل واضح. من ملامح منهجه أيضا الدقة المتناهية، كأن يقول كالتفريق بين صيغ التحديث. من المعلوم أن صيغ السماع والتحديث، حدثنا، أخبرنا، العنعنة، بالقول، قال فلان، يأتي بما سمع من شيخه وما سمع من الرواية. ومن المعلوم أن في أدوات السماع هذه فروقات، فحدثنا تختلف عن أخبرنا. حدثنا معناه أن الشيخ يتحدث والتلميذ يستمع، أخبرنا العكس، الشيخ ساكت والتلميذ هو الذي يقرأ. الإمام مسلم بعض المحدثين لا مانع عنده من التعبير بأحدهما عن الآخر، لأن كليهما يفيد السماع، لكن الإمام مسلم اشتهر بهذه الدقة. من علامات الدقة عنده أنه في الرواية في المتن، مثلا يأتي يقول حدثنا فلان فلان، مثلا رواية للأعمش رحمه الله، فيها مثلا في وسط الحديث كلمة أو لفظ، الراوي الآخر الإسناد الآخر في كلمة أخرى، فيأتي يقول وحدثنا الأعمش بكذا ولكن فلان، وهذا لفظ الأعمش، يعني أسوق لفظ الأعمش ما يسكت، وفلان قال كذا ولفظ فلان قال كذا، وهذا يأتي كثير معنا. دائما يأتي في الكلام على الصحيحين الفوارق بين صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم وأيهما يقدم على الآخر. خلاصة كلام أهل العلم في هذا، طبعا من أهل العلم من يقدم صحيح البخاري، ومنهم من يقدم صحيح مسلم، والمشارقة أهل الشرق يقدمون صحيح البخاري، والمغاربة يقدمون صحيح مسلم. بعض الفروق التي ذكرناها في المنهج، لكن سبب التفضيل الذين فضلوا صحيح الإمام البخاري فضلوه لأنه في الصحة أعمق، أقوى في الصحة، والذين فضلوا صحيح الإمام مسلم فضلوه في منهج التأليف، في منهج الجمع والتأليف. ولذلك يقول الناظم تخاصم قوم في البخاري ومسلم فقالوا أيذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فإذا في الصحة يعني قوة الحديث الإمام البخاري، وفي المنهج منهج التأليف في الصناعة الحديثية وصناعة تأليف الإمام مسلم. وعلى أي حال فالكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، بمعنى أن كل ما فيهما صحيح. نعم قد يرد ناسخ ومنسوخ، قد يرد راجح ومرجوح، وهذا يرد على التفصيل، لكن من حيث النسبة في صحتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه صحيح. طبعا اشتغل بعض الأئمة سابقا في انتقاد البخاري وانتقاد مسلم في بعض الأحاديث، لكن بعدهما حصل الإجماع بالقبول، ثم اشتغل المستشرقون وغيرهم على محاولة القدح في البخاري ومسلم، لكن هي محاولات لم تأبه به الأمة على مدار التاريخ. هذه مقدمة من الضروري أن نتعرف عليها، ونحن في الدرس الأول في هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر الله المحرم لعام 1436، الذي نبدأ فيه الكلام على هذا الصحيح. ندخل الآن في مقدمة الإمام مسلم. تفضل يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم في الحجاج رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك مننت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توفق على جملتها مؤلفة محصى، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له فصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول إليه الحال إن شاء الله، عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أنه عزم لي عليه وقضي لي تمام، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يقول بذكره الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوفقه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه من الصحيح القريب أولى به من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في استكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل.
أحسنت. قال الإمام مسلم رحمه الله في هذه المقدمة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. البداية بالبسملة في التأليف هذا درج عليه آل العلم، وكذلك البداية بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. والأصل في ذلك ما ورد في حديث ضعيف: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع. لكن مع ضعف هذا الحديث إنما كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية كل عمل أن يسمي عليه الصلاة والسلام، وشرع في كذلك فيما عمل في الخطب أنه يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ودرج أهل العلم في بداية التأليف على البداية بالبسملة والحمد والثناء على الله جل وعلا، ثم بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أما بعد هذه دائما تأتي للانتقال من معنى إلى معنى، ولذلك انتقل هو من الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد والثناء لله جل وعلا والصلاة والسلام على رسول الله. قال: أما بعد، انتقل من هذا المعنى إلى ما يريد. قال: أما بعد فإنك يرحمك الله. نلاحظ هنا أنه أتى بالفاء، ويقول أهل اللغة أنه لا يستقيم المعنى إلا إذا بدأ بالفاء بعد أما بعد، بعد أما بعد، ولذلك يبدأ بها. قال: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. نلاحظ أنه صدر الكلام بالدعاء، فإنك يرحمك الله. وأيضا هذا أيضا مما درج عليه بعض أهل العلم، درجوا على الدعاء للمخاطب، فهو يخاطب القارئ الذي سيقرأ هذا الكلام أو يستمع إليه بالرحمة. فنحن نقرأ، معنى ذلك أن الإمام مسلم دعا لنا هذا بهذا الدعاء. أيضا هذا من الأدب والتلطف، بأنه يخاطب المستمع أو القارئ بالدعاء بالرحمة. قال: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. أيضا هذا في تحفيز وتشجيع للسائل، فأن عملك موفق، بمعنى أن عملك موفق والتوفيق من الله جل وعلا. ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة. هممت بالفحص يعني هممت بالبحث عن تعرف جملة الأخبار المأثورة، يعني المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه. وهذا يقصد جميع أبواب الدين، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء. طيب، تجمعها بأي شيء؟ قال: بالأسانيد التي بها نقلت، يعني يريد جمع أحاديث بالأسانيد، لا يريدها مجردة عن الأسانيد. وتداولها أهل العلم فيما بينهم، يعني من الأسانيد الأحاديث المعروفة، لا يريد أحاديث منكرة ولا مستغربة ولا لا يفهمها أهل العلم، بل يريد الأحاديث التي تداولها أهل العلم فيما بينه. فأردت أرشدك الله، هذا نوع من الدعاء ثاني، ويلخص الآن طلب السائل التلميذ. قال: أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، يعني قال أريدها الآن، تريد جملة من الأخبار مؤلفة محصاة، يعني مجمعة، تجميع واضح. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، هذا كله الآن بيان لسبب التأليف، فهو يلخص طلب التلميذ بأسلوبه، فمعنى ذلك أنه سيجيب، أنني بعد قليل سيجيب يقول جمعتها بلا تكرار. فإن ذلك زعمت يعني قلت، وليس الزعم بمعنى الكذب، لأنه يستخدم الزعم بمعنى القول، أزعم يعني أقول أن كذا وكذا، وأزعم وزعم فلان يعني الزعم هنا أخو الكذب بأن فلان حصل له كذا وفعل كذا. قال فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت، يعني أنك لو بحثه، يعني الطالب لو بحث سيتعب ويشغلك عن أمور كثيرة، وأن تريدني منها أن أجمعها ملخصة مجتمعة بأسرع مما لو جمعت أنت. قال فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها، وهو القصد وهو المقصود، وهو التفهم في هذه الأخبار والاستنباط منها، استنباط للمسائل والأحكام. يجيبه الإمام رحمه الله قال وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره إلى النظر فيه، وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة، يعني طلب مهم وضروري ومنفعة موجودة، فهو سؤال في محله له أثره. وظننت حين سألتني تجشم ذلك، تجشم ذلك يعني تكلفه، أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه، يعني ظننت أني أنا يا مسلم يا الإمام مسلم أنني لو فعلت ذلك كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة، يعني أنا المستفيد، أنا المستفيد. وهذا بلا شك أن المؤلف إذا ألف والجامع إذا جمع والخطيب إذا تحدث والمعلم إذا علم أن أول من يستفيد هو، فهو يقول هذا لم يغب عن بالي لأني أنا أول المستفيدين قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. إلا أن جملة ذلك، يعني جملة هذه الفائدة، أن ضبط القليل من هذا الشأن، يعني من هذه الأحاديث التي بهذه الشروط بهذه الصحة، طبعا هو يظن قليل، والآلاف اللي جمعها الآن الأحاديث فيقول هي قليلة، طبعا هي قليلة بالنسبة لمحفوظاتهم، لم يحفظونهم بعشرات الآلاف. قال لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير، يعني أضبط مجموعة منتقى بالصحة أفضل وأيسر من أني أجمع أشياء كثيرة، ولا سيما عند من لا تميز عنده من العوام، يعني العوام يقرؤون مثل هذا المجموع القليل، هذا أولى من الكثير الذي يحتاج إلى فحص وبحث وتمييز، هو سمام العوام الآن لا يقرأه ولا أهل العلم، الآن ولا أهل العلم، وإذا قرأوا أو أرادوا شرحه والتعامل معه سيأخذون وقت طويل. وبالمناسبة الأئمة ناخرهم مشايخنا ومنهم الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله قال قرأت صحيح مسلم أكثر من 40 مرة، أكثر من 40 مرة، هذا يدل على تفهم الأئمة وأهل العلم الكبار لما احتواه مثل هذا العمل الصحيح الذي يتحدث عنه بأنه قليل. قال فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، يعني أن نلخص الصحيح أولى من أن نخلط الحديث الصحيح بالسقيم بالضعيف، والعامي والذي ليس له علم ومعرفة لا يفرق بينهما. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. نعم، يقول لو كان سيجمع لطلبة علم كبار يحفظون عشرات الأحاديث هذا لا بأس أن نجمع الصحيح وغير الصحيح ويظهر معنا مجموعة كبيرة من الأحاديث، لكن لما كان الأمر خلاف ذلك فنحن نجمع الصحيح، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. يهجم يعني يريد يقع ويبلغ إليها وينال بغية منها بهذه الفائدة بدون يعني هذا يستطيع يعني هذا طالب العلم أن يبلغ بالوصول للصحيح وغير الصحيح لو جمع حديث كثيرة، لكن خلاف ذلك من هؤلاء العلماء وأمثالهم لا يستطيعون. قال: فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل، ولذلك اتجه إلى هذا جمع هذا الصحيح. ملخص ما سبق من هذه المقدمة أن الإمام مسلم بيّن سبب جمعه لهذه الأحاديث وهو سؤال أحد تلاميذه أن يجمع له ما يمكن أن يختصر لهم كثير من الوقت والجهد، فاستجاب الإمام مسلم لهذا الطلب وقال: أنا أول من يستفيد. ثم بيّن رحمه الله أن جمع هذا القليل أفضل من لو جمع أكثر منه وخلط بالصحيح والضعيف، وهذا لا يستطيع فهمه إلا أهل العلم الذين يحفظون ويفهمون ويميزون بين الصحيح والسقيم. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أننا نعمل إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصلنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملة، فإعادته بهيئته إذا ضاق بذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: ثم إنا إن شاء الله ابتدأ بمنهجه، ابتدأ بذكر منهجه رحمه الله، ما منهجه في هذا الصحيح يبينه. قال: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت، يعني في جمع ما سألت من جمع هذه الأحاديث وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، يعني على شريطة على شرط. ما معنى هذا؟ قال: هو أننا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. معنى ذلك أنه ذكر أو سيذكر الأحاديث بناء على ذكر هؤلاء بناء على هذه الأقسام وعلى هذه الطبقات. على غير تكرار، يعني قال أنا ما أكرر. طيب متى يكرر؟ قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى. إذن لا يكرر إلا إذا كانت الرواية الأخرى فيها زيادة معنى، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. يعني مثلا الإسناد الأول فيه علة، الإسناد الثاني الذي آتي فيه يبين موضع العلة ويرفع هذه العلة. طيب قال يعني لماذا؟ قال لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. يعني أنا أذكر الحديث الثاني المكرر بالزيادة فقط، ما أجيب الحديث كله وإنما أجيب الزيادة، يقول ذكري للزيادة يكفي، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفناه من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره. يعني إذا كان في ذكري للحديث تماما تاما مع الزيادة في فائدة أنا أذكره، يحتاج إلى ذكر الزيادة فقط وتكفي أذكرها وأقتصر عليه. ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. يعني يقول لو اقتصرت على الزيادة أحيانا قد لا يفيد المعنى، قد لا يفيد المعنى ويعسر فهمه، لكني أذكره بتمامه لكي يتبين المعنى. قال فأما ما وجدنا بد من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى، يعني لا نكرره تاما وإنما نذكر موضع الفائدة. نعم.
أما القسم الأول فإنا نتوفى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأبقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقل، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم السر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأقرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والسر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذه عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بموصول بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازيت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن حال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالم القدر عن درجته، ولا يؤثر متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى ذكره وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. إذا بدأ رحمه الله يبين الأقسام والطبقات الذين روى عنهم رحمه الله، وهذا مهم جدا في بيان صحيح الإمام مسلم والأسانيد التي يروي بها، ولأهميته وشيء من طوله، وقد يعني الوقت ضاق مع الأذان، فلذلك نرجئه إن شاء الله ليكون هو بداية الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.